أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع، وهو حقيقة ممتع، شرح ممتع ولله الحمد. ولذا ينبغي لنا أن نهتم بهذا الشرح ونستفيد منه. ولعلكم تعلمون، بالأمس كان الشيخ رحمه الله يذكر بعض الأمور التي يلغز بها. ألغاز، معنى الألغاز اختبار الذكاء. إذا كان عندك ذكاء وتعرف الإجابة على السؤال، ولذا قال الشيخ هذا يلغز بها، يعني لغز. ما معنى لغز؟ اختبار ذكاء الشباب، ذكاء الطلاب، هل هم أذكياء أو لا. ولذا قلنا إن اللغز الذي ذكره الشيخ بالأمس حج أوله نافلة وآخره فريضة، حجما أوله نافلة وآخره فريضة. حج الرقيق إذا أدرك يوم عرفة، أو الصغير إذا بلغ يوم عرفة، أو المجنون إذا أفاق يوم عرفة، هذا هو الذي أوله نافلة وآخره فريضة. أيضا العمرة، إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق أو أفاق المجنون وهو محرم كانت عمرته نافلة، لكن إذا بلغ قبل طواف العمرة فإنها تكون فريضة. هذه الألغاز، اختبار الذكاء، يعني لو سألك سائل ما هو الحج الذي أوله نافلة وآخره فريضة، تقول حج الرقيق إذا أدرك يوم عرفة، أو الصغير إذا احتلم يوم عرفة، وما إلى ذلك. أيضا جاءنا بمسائل جميلة جدا، ذكر لنا مسائل جميلة جدا. الإنسان إذا كان عنده طفل، إذا كان عنده طفل يريد أن يأخذ له عمرة أو يأخذ له الحج، كيف يأخذ لهذا الطفل؟ المؤلف رحمه الله يقول إذا كان الطفل مميز. ما معنى مميز؟ يعرف الكلام، إذا قلت له الكلام يعرفه، إذا طلبت منه حاجة يأتي بها، إذا أرسلته، هذا المميز الذي يعرف الكلام، يعرف الخير من الشر. إذا كان مميز تأمره، تقول يا فلان أحرم، يا فلان قل كذا، يعني يأمره وليه إذا كان مميزا. لكن إذا كان غير مميز، صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات، كيف يحرم له؟ يحرم عنه وليه، يحرم عنه وليه. هذه المسألة الأولى من مسائل الصغار. أيضا في مسألة من مسائل الصغار وهي حلوة جميلة جدا، هل الأولى والأفضل أن نحرم للصغار في العمرة أو في الحج وإذا ما نحرم لهم؟ ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل أن نحرم للصغار في الحج أو العمرة وإلا ما نحرم لهم؟ لأن نعرف الصغار يا إخوان أنه يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات. إذا عمل أي عمل حسنة تكتب له، لكن السيئة ما تكتب عليه، وهذا من فضل الله عز وجل. طيب هذا الصغير، هذا الصغير لو حج أو اعتمر، هل يكتب له حسنات؟ نعم. ما هو الدليل؟ امرأة رفعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صبي، يعني إذا رفعت يمكن عمره كم سنة، أو سنتين ترفع. يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر، له حج وهو صغير رفعته، له حج ولك أجر. فالصغير يكتب له الحسنات، لكن الأفضل هل نحرم للصغار أو لا نحرم لهم؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل إخوان. إذا كان الوقت واسع لا يشق على الوالد ولا يشق على الصغار، فالأولى والأفضل أن يحرم لهم ليكتب لهم الأجر، ويكتب أيضا له الأجر. أما إذا كان فيه مشقة، إذا كان فيه مشقة على ولي الأمر أو على هؤلاء الشباب مثل الزحام في الحج أو الزحام في ليلة 27، فالأولى ترك الإحرام. واضح هذه المسألة؟ طيب لو أحرم الصبي، أحرم الصبي ووجدنا زحام شديد ليلة 27 أو في الحج، هل يلزم هذا الصبي الإتمام أو لا يلزمه الإتمام؟ لأننا قلنا يا إخوان الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، الكبير عن البالغ، البالغ إذا أحرم في الحج أو العمرة لابد أنه يتمم، يلزمه الإتمام. طيب الصغير مثله ولا ليس مثله؟ هذا الصغير يلزمه الإتمام أو لا يلزمه الإتمام؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الصغار إذا أحرم لهم وليهم أنه يلزمهم الإتمام، وإذا فعلوا محظور أيضا فإن عليهم الفدية، يجب عليهم الإتمام سواء كان فريضة أو نافلة. والحج والعمرة بالنسبة للصبي كما اتفقنا أنها نفل، فيلزمهم الإتمام. لكن هناك رأي آخر للإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله يقول: الصغار لا يلزمهم الإتمام. ومعنى الصغير يعني الذي دون البلوغ، الصغير الذي دون البلوغ. وأما إذا بلغ الإنسان فإنه يعتبر المكلف سواء الرجل أو امرأة، وعرفنا البلوغ إما بالاحتلام وإما بإنبات الشعر وإما في بلوغ 15 سنة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الصغير لا يلزمه الإتمام. لماذا لا يلزمه الإتمام؟ يقول: لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء استمر في عمرته أو حجه، وإن شاء ترك. يعني عندنا الآن قولين للصغير الذي دون البلوغ إذا دخل في حج أو عمرة، هل يلزمه الإتمام أو لا يلزمه؟ قول يقول يلزمه الإتمام، القول الثاني لا يلزمه الإتمام. ما هو الذي رجح الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع؟ يقول عن رأي، شوفوا يا إخوان علمانا رحمهم الله ما في عندهم تعصب للمذاهب، ما يقول إنسان: لا أنا حنبلي ما أخالف الحنبلي، أنا مالكي ما هو، لا، ما في تعصب، نحن كلنا نريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد القول الصحيح الذي نسير عليه، نريد الشيء الذي ليس فيه مشقة على المسلمين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: قول أبي حنيفة أقرب للصواب، أقرب للصواب. وأيضا يخبرنا أن بعض علماء الحنفية وهو صاحب الفروع ابن مفلح من علماء الحنابلة، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يميل إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله. فإذا أخذنا برأي أبي حنيفة نقول: هل لهذا الصبي إذا تعب أو عجز أو ما إلى ذلك له يتحلل ولا شيء عليه؟ والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: قول أبي حنيفة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر، لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم يكون على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم. فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب للصواب بعلته الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. وهذا صحيح، رأي جيد أن الصبي لا يلزمه الإتمام لأنه ليس مكلف، ليس مكلف ورفع عنه القلم. وأيضا إذا فعل شيئا من المحظورات لا شيء عليه، لأن الصبي إخوان لا يملك الإنسان، ربما ينام أبوه ويفعل أشياء أخرى، ربما يعمل محظورات، يلبس ثيابه، يلبس البدلة ويترك الإحرام، أيضا ربما يخرج ويقتل صيدا أو ما إلى ذلك، فيكلف أباه أشياء كثيرة. ولذا رأي أبي حنيفة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقرب للصواب، وهو الأرفق بالناس. فإذا رأيت زحمة تقول للصبي اترك الإحرام، اترك الطواف، اترك الحج، وإن شاء الله السنة القادمة أو التي بعدها، لأن الصبي لو حج فإن له حسنات، لكن حجه هذا لا يجري عن حجة الإسلام، إذا بلغ لا بد أن يحج حجة الإسلام. أيضا الصبي له أحوال، الصبي له أحوال، نسأل هل هذا الصبي يعقل النية أو لا يستطيع أن يعقل النية، هل يستطيع أن يطوف بنفسه أو لا يستطيع أن يطوف بنفسه. فإذا كان الصبي، إذا كان الصبي يعقل النية، يعني يعرف الطواف ويعرف أن هذا طواف وداع أو أن هذا طواف قدوم أو أن هذا طواف إفاضة، إذا كان يعرف هذا الأمر لكنه لا يستطيع الطواف بنفسه، هو مميز، عمره 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، لا يستطيع أن يمشي، ربما أنه لا يستطيع أن يمشي، يحمله وليه أو غير وليه أيضا بأجرة، ممكن يأخذ غيره بأجرة فيحمله وليه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب في الطواف والسعي يا إخوان، الركوب في الطواف والسعي جائز عند العجز. وقد قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوداع: يا رسول الله إني مريضة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة: أم سلمة من هي؟ من هي أم سلمة؟ هي أمنا، زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله أنا مريضة. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام اترك الطواف؟ لا، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فدل هذا على أنه يجوز الركوب عند العجز والحمل أيضا مثل الركوب. طيب هذا المحمول، هذا الطفل الذي أحمله وأطوف به، هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره أو تكون الكعبة عن يمينه؟ لأننا قلنا، وإن شاء الله سيأتينا الكلام، شروط الطواف، الطواف له 10 شروط، لا يصح الطواف إلا إذا توفر فيه 10 شروط، وسنأتي إليها إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك وهذه وفي هذه الدروس التي نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الكريم. هذا الإنسان من شروط صحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسارك، لو أنك تطوف الكعبة عن يمينك طوافك غير صحيح. لكن الطفل، أنت تحمل الطفل هكذا على متنك فتكون الكعبة عن يسارك، وإلا تحمله أمامك، كيف تحمل الطفل؟ هل تحمله على صدرك أو تحمله على ظهرك أو تحمله على يمينك أو على يسارك؟ فهذا الطفل المحمول يجب أن تكون الكعبة عن يساره، الذي تطوف به تكون الكعبة عن يساره، كبير أو صغير. هذا القول هو قول جمهور العلماء، أنه يجب أن تكون الكعبة عن يساره، مع أن الغالب أن الإنسان إذا حمل الطفل يكون عن يمينه. المذهب عند الحنابلة لا بد أن يكون الطواف عن اليسار، لأنه شرط من شروط صحة الطواف، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون الكعبة عن يساره إلا إذا حمله على الكتف، لكن لو حمله إنسان على الكتف وهو لا يدري، حمل الطفل على الكتف وهو يمشي، هل طوافه صحيح أو ليس بصحيح؟ المذهب طواف الطفل غير صحيح، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الذي يظهر له أنه ليس بشرط، لأن ظاهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر أن له حجا ويحمل على ما يحمل عليه ولما فيه من المشقة، لكن الأولى وخاصة طريقتنا نحن السعوديين أو كل الخليجيين، يعني نحمل الطفل هكذا أو نحمل الطفل هكذا، لكن ينبغي أن نعلم إذا أردنا الطواف أن نجعل الكعبة عن يساره، والطرق كثيرة ولله الحمد. لكن إذا كان وليه ممكن يضعه على ظهره، ممكن يضعه على ظهره، ممكن أيضا يعلقه على صدره إذا كان صغير، المهم إذا كان الأب محرم والابن محرم هل يطوفون ويكفيهم طواف واحد؟ وإلا لابد من طواف للطفل الصغير وطواف للرجل لولي أمره؟ يعني سؤال، هل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد؟ أنا أتيت بالعمرة ومعي طفل صغير أحمله، أنا محرم والطفل محرم، هل يصح الطواف واحد سبعة أشواط لنا الاثنين؟ وإلا لابد أن أطوف أولا لنفسي ثم أطوف للطفل، لماذا لا أترك الطفل وبعدين أطوف؟ أخاف يضيع الطفل، يذهب يحبو ويضيع، أخاف أنه يبكي ويصيح، فأنا أريد أن أجعل طوافين في طواف واحد، في طواف واحد. المذهب عند الحنابلة لا يصح، لا بد أن يكون لكل واحد طواف، أما أنك تطوف سبع أشواط لك وللطفل فلا، المذهب يقولون لا بد أن يكون هناك نية، وما فيه نيتين وإنما نية واحدة، ولذا إذا نوى عن نفسه وعن المحمول نوى عن نفسه وعن طفله يقع الطواف عن من؟ يسأل أي عالم من علماء الحنابلة، أنا نويت وأن أطوف عني وعن نفسي، فبعض علماء الحنابلة يقولون إنه يقع عن المحمول، وآخرون يقولون إنه يقع عن الحامل، لكن هناك قول ثان يقولون أنه لا يصح، لكن إذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن نفسه دون المحمول، لأنه هو الأصل والمحمول فرع. إذن عرفنا إذا كان معك طفل ونويت أن تطوف عنك وعن الطفل، هل يصح الطواف عنكم يا الاثنين ولا عن واحد؟ يكون عن واحد، يكون هذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله عز وجل. لكن الشيخ ابن عثيمين له رأي في المسألة، الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع له رأي في المسألة، يقول إذا كان الصبي يعقل النية يعني يعقل أن هذا طواف فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، ما دام أن الطفل يعقل النية فإن الطواف يكفي عن الاثنين، لأن الصبي له نية وأنت الذي تحمله لك نية، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه، صار كأنه راكب عربية، أما إذا كان الطفل لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين. ماذا نقول لوليه؟ نقول إما أن تطوف أولا ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلا عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول. هذه مسألة تقع كثيرا يا إخوان، يجب أن نفهمها، إذا كنت معتمر وولدك الصغير الذي تحمله معتمر، هل تطوف طوافين عنك وعن ولدك؟ وإلا يكفي طواف واحد. الشيخ ابن عثيمين ترجيحه جيد، عرفنا رأي المذهب. المذهب عند الحنابلة لا بد من طوافين، تطوف أولا ثم تأتي تطوف ثانيا للولد. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول الطفل إما أنه يعقل النية وإما أنه لا يعقل النية، فإذا كان يعقل النية فإنه يصح أن تطوف 7 أشواط له نية ولك نية. أما إذا كنت تطوف بنيتين أنت فإنه لا يصح الطواف. هذا قول الشيخ ابن عثيمين وترجيحه قوي جدا. ولذا يقول الشيخ رحمه الله فعلهما يعني الحج والعمرة من الصبي والعبد نفلا. العبد الرقيق ما فيه الآن رقيق ولله الحمد، لكن ربما يأتي في يوم من الأيام المسلمون يعودون إلى إسلامهم كما ينبغي وتكون لهم العزة وينصرون الله، وإذا نصروا الله بطاعته نصرهم الله عز وجل وينتصرون على الكفار ويكون هناك رقاء. ولذا يجب أن نعرف الأحكام، لا بد من معرفة الأحكام. فالصبي والرقيق لو حجوا 20 حجة قبل البلوغ فإنه أيضا يعتبر نفل، ولا يجب عليهم الحج إذا عتق الرقيق أو بلغ الصبي. ولذا يتبين لنا يا إخوان من الكلام الطويل الذي ذكرناه من قبل أنه لا يجب الحج على المسلم إلا إذا توفر فيه 5 شروط. 5 شروط قبل ذلك لا يجب عليه الحج، لكن لو حج الصغير أو العبد أو غير يكون نافلة. ولذا الشروط الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والقدرة الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اقرأ لنا يا شيخ عبد العزيز الشروط 5 التي ذكرها المؤلف وتقسيمها. صفحة 23.
وعلى هذا يتبين أن الشروط 5 التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى 3 أقسام: الأول شرطان للوجوب والصحة والإجزاء وهما الإسلام والعقل، الثاني شرطان للوجوب والإجزاء فقط وهما البلوغ والحرية، الثالث شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزاه وصح منه. قوله والقادر من أمكنه الركوب، فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر، وكيف لا يمكنه الركوب؟ الجواب: أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثيرا، إما لضعف بنيته الخلقية أو لكونه هزيلة لا يستطيع الثبات على الراحلة. فإن قال قائل يمكن أن نربطه على الراحلة، قلنا في ذلك مشقة ولا تأتي بها الشريعة. وأما في وقتنا الحاضر وقت الطائرات والسيارات، فالذي لا يمكنه الركوب نادرا جدا، ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة والطيارة والباخرة، فربما يغمى عليه أو يتعب تعبا عظيما أو يصاب بغثيان وقيء، فهذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قويا. قوله ووجد زادا وراحلة، الزاد ما يتزود به في السفر من طعام وشراب وغير ذلك من حوائج السفر، والراحلة معروفة وهي ما يترحله الإنسان من المركوبات من إبل وحمر وسيارات وطائرات وغيرها، لكن المؤلف اشترط شرطا وهو قوله صالحين لمثله.
نعم، الآن المؤلف رحمه الله بدأ يبين لنا رحمه الله هذه الشروط الخمسة، الشروط الخمسة: الإسلام والعقل، شروط لأي شيء. الإسلام والعقل شروط لوجوب الحج، إذا كان الإنسان مسلما وجب عليه الحج، إذا كان عاقلا وجب عليه الحج وصح منه. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والإجزاء. إذا كان الإنسان مسلما وكان عاقلا وحج فإنه يصح منه الحج ويجزئ عنه. الشرط الثاني شرطان للوجوب والإجزاء وهما البلوغ والعقل. إذا بلغ وجب عليه الحج، إذا بلغ وجب عليه الحج، وإذا كان عاقلا وجب عليه الحج، وإذا حج العاقل وحج أيضا الرقيق الذي صار حرا فإنه يصح الحج منه. لكن هناك شرط واحد للوجوب فقط، شرط واحد للوجوب فقط وهو الاستطاعة، وهو الاستطاعة. يعني لو حج وهو غير مستطيع، يعني فقير، فقير لا ليس عنده مال، ونحن قلنا لا بد أن يكون الإنسان عنده مال، فلو حج وهو فقير هل حجه صحيح ولا غير صحيح؟ نعم حجه صحيح. فالشرط هذا وهو أصعب الشروط، ولكنه بإذن الله رأفة ورحمة للمسلمين، رحمة للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذا هذا الشرط للوجوب ما يجب عليك الحج لو كنت مسلم عاقل حر، كل هذه الأمور متوفرة لك، لكن أنت غير مستطيع ما يجب عليك الحج حتى تكون مستطيع. لكن ما هي الاستطاعة؟ نحن نريد أن نعرف المستطيع. يقول المؤلف رحمه الله: المستطيع يعني القادر الذي يمكنه الركوب، الذي يمكنه ركوب إذا كان بعيد، وأما إذا كان قريب لا يعتبر الركوب كما تقدم وأن تكلمنا. لكن إذا كان بعيد لا بد أن يكون أول شيء يمكنه الركوب على الدابة. كان قديمنا إخوان الدواب متعب الركوب عليها، وفيه مشقة شديدة، كل يوم يركب وينزل ويركب وينزل، وفيها مشقة. لكن في وقتنا الحاضر الطائرات والسيارات وما إلى ذلك، هذه أيضا ليس فيها مشقة إلا النادر. يعني من هو الذي لا يمكنه الركوب في الطائرة أو السيارة أو الباخرة؟ قليل، ربما بعض من الناس يمرض، يأتيه دوخة، يأتيه مرض، ولكن هذا نادر. فالمهم يقول: هل يمكنه الركوب؟ وإذا أمكنه الركوب لا بد أن يكون هناك أجرة أيضا يستطيع أن يدفعها. فإذا أمكنه الركوب فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط الباقية. ما هي الشروط الباقية؟ أمكنه الركوب، طيب هذا يستطيع أن يركب، وجد زادا وراحلة. ثانيا، يعني أولا أمكنه الركوب، الأمر الثاني وجد زاد وراحلة. ما هو الزاد؟ الزاد الذي يتزود به في السفر من طعام وشراب وغير ذلك من حوائج السفر، حوائج السفر التي يحتاجها الإنسان، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان بعض إخواننا أهل اليمن إذا أرادوا الحج يقولون: نحن ضيوف الله، الله يرزقنا، فيحجون مشاة، كثير منهم يحجون على الأرجل مشاة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعينهم، يجدون الأكل والشراب، كلما مروا بقرية يضربون عليهم الأبواب: حجاج حجاج، فيعطونهم من الأكل ويعطونهم من الشراب. وكانت اليمن يا إخوان بلاد خيرات، نسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يؤلف بينهم وأن ينصرهم على عدوهم الذي يفرق جماعتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والاستقرار على جميع بلاد المسلمين. كانت بلاد اليمن يا إخوان بلاد رخاء وبلاد نعمة، فكان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم قرى من اليمن إلى الشام يسيرون في الصباح حتى الظهر يصلون إلى قرية يأكلون فيها، ما يحتاج أن يأخذ معه زاد، ما يحتاج يأخذ لا شراب ولا زاد. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل بينهم وبين الشام قرى ظاهرة، يخرج من هذه القرية ويرى القرية الأخرى، يخرج من هذه ويسير في الليل إلى الليل في قرية أخرى. ربنا سبحانه وتعالى جعل بينهم منازل لهذه القرى حتى يصلون إلى الشام، مسافتها شهر، لا يستطيع لا يحتاج الإنسان إلى أكل ولا إلى شراب، ولكن الأغنياء منهم، نسأل الله العافية، بطروا النعمة، كفروا النعمة، حسدوا الفقراء، حسدوا الآخرين، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، نبغى مسافات بعيدة، فظلموا أنفسهم بذلك، نسأل الله العافية. ربنا سبحانه وتعالى يقول ظلموا أنفسهم لأنهم دعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وهذا من جهلهم، نسأل الله العافية. وربنا سبحانه وتعالى جعل عندهم الرخاء، كما أخبرنا عز وجل قد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، يخرج الإنسان بالمكتل على رأسه ويمتلئ من الثمرات والفواكه بدون أن يقطف، ولكن لما كفروا النعمة أبدلهم الله عز وجل. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نتمسك بنعمة الله، وأن نحافظ على طاعة الله، وأن نشكر الله عز وجل على النعم التي أعطانا، ونعود إلى الله عز وجل، كل هذه النعم من الله، ما جاءنا من نعمة إلا من الله عز وجل، كل النعم، الصحة والسمع والبصر حتى القلب الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل هذا أنت مسؤول عنه يوم القيامة، أعطاك الله هذه النعم، اشكر الله عز وجل. ما معنى الشكر؟ ما معنى الشكر يا إخوان؟ القول باللسان الحمد لله، الاعتقاد بالقلب، تعتقد أن هذا من الله عز وجل، وما أصابكم من نعمة فمن الله، لكن ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، المصائب التي تحدث الآن للمسلمين كلها بسبب معاصيهم، كلها بسبب مخالفتهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحروب، الجدب، الأمراض، حتى الخلافات الزوجية كلها بسبب المعاصي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر، حتى البحر صار فيه فساد، تموت الحيتان، تأتيها الأمراض وتموت بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر، بأي شيء يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليس كل الذي عملوا، ولكن ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ ليه يا رب تذيقنا هذه الأمور والكفار ما تعطيهم؟ يقول لعلهم يرجعون، أنا أحبكم يا مسلمين، أنا أحبكم يا مسلمين لأجل ترجعون إلى طاعة الله وتدخلون الجنة، وأدبكم إذا أخطأتم لأجل ترجعون إلى الله عز وجل. ولكن هل نفهم؟ هل نسمع يا إخوان هذا التأديب الذي يؤدبنا به ربنا سبحانه وتعالى؟ للأسف كثير من المسلمين على غيه وعلى معاصيه، ولا يفكر في التوبة ولا يفكر في الاستغفار، وإنما يعتمد على قوته أو على قوة الآخرين، نسأل الله العافية. فعلينا أيها الإخوة أن نعلم أن الله عزيز، وأن الله قادر، وأن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى أفضل جيش في الدنيا ما هو؟ أفضل جيش في الدنيا هو جيش الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أحد هزموا والرسول فيه، لماذا؟ بسبب المعصية، لأنهم عصوا الله عز وجل. فما أكثر المعاصي عند كثير من المسلمين، إذا أردت أن ينصرك الله فانتصر على نفسك وعلى عدوك الشيطان، لأن المسلم يا إخوان في هذه الدنيا في جهاد، يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، يجاهد الشيطان، يجاهد الأعداء، والأعداء يشتغلون ليل نهار لإضلال المسلمين. فانتبهوا انتبهوا رحمكم الله، ابتعدوا عن المعاصي، لأن المعاصي كلها ضرر ظلم. الإنسان إذا فعل المعاصي ظلم نفسه وظلم غيره، نسأل الله العافية. حتى الطيور التي على الأشجار تدعو على العصاة لأنهم ظلموها، ما جاء ما ينزل المطر، ما يكون هناك عشب، كله بسبب العصيان، نسأل الله العافية. فالآن يقول المؤلف رحمه الله: الذي يجب عليه الحج من أمكنه الركوب، هذا واحد. الأمر الثاني: وجد زادا وراحلة. عرفنا الزاد الذي تتزود به في السفر من طعام وشراب وغير ذلك من حوائج السفر. وجد زاد وراحلة. ما هي الراحلة؟ ما يرتحله الإنسان من المركوبات، كانوا قديما إبل وحمير وخيول والآن سيارات وطائرات وبواخر وغيرها. كل هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى يخلق لكم ما لا تعلمون. فالمؤلف رحمه الله بيّن أن هذا الركوب والزاد والراحلة تكون صالحة لمثله، صالحة لمثله. بعض من الناس قد يركب الجمل، بعض من الناس ما يعرف يركب الجمل، يمكن يركب الحصان، بعض من الناس أيضا يخاف من الحصان يسقط يركب الحمار. يعني هنا يقول المركوبات تكون صالحة لمثله. الزاد والمركوب لا بد أن يكون صالحا لمثله. يعني لو كان رجل غني ذا سيادة وجاه ولم يجد إلا راحلة، ما وجد إلا راحلة وهو عنده أموال وذا سيادة وجاه، ما وجد إلا حمار، هل يلزمه الركوب والمشي؟ لا، لا يلزمه. هذا من رحمة الله عز وجل إخوان، أنه يقول صالحين الزاد صالحين لمثله. بعض الناس يكفيه أن يعيش كل يوم على حبة تميسة وحزبة كراث، أو على حبة تميسة وقليل من الفول. بعض من الناس لا، لا بد أن يأكل الكبسة ويأكل الدجاج ويأكل أشياء. الأكل والركوب يقول لا بد أن يكون صالحين لمثله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان الركوب أو الأكل غير صالح له لا يستطيع أن يعيش، ربما يمرض، ربما يتعب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ما كلفك إلا بالشيء الذي يوافق طبيعتك. فلا بد أن يكون المركوب صالح لمثله، وكذلك أيضا الزاد يكون صالحين لمثله. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان هذا الرجل ما يجد إلا حمار، فإنه يمكنه السفر على هذا الحمار، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا. والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلة بمثل هذا الزاد، يعني ممكن أن بعضهم لا يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعضا، فلا يقال له هذا عاجز هذا مسكين، بل ربما يمدحونه إذا كان راكب في الصندوق في الونيت، ربما أن الناس يمدحونه يقولون هذا متواضع. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: المهم الاستطاعة، المهم الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. وزاد المسافر عادة ليس كزاد المقيم، لأننا نعرف المسافر إذا سافر ما يأكل مثل المقيم، المقيم يأكل أكثر، لكن المسافر ربما أنه يأخذ معه تمرة، والتمرة يا إخوان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يقول الإنسان يكفيه أن يعيش طول حياته على التمر واللبن، طول حياته على التمر واللبن، يأكل تمر ولبن ويعيشوا طول حياته عيشة قوية وأيضا صحة سليمة. فالمهم أن الإنسان في السفر دائما يخفف، ونحن كلنا الآن مسافرين صحيح ولا لا؟ الإنسان يا إخوان الإنسان مسافر دائما، وفي مرحلة يستريح من مرحلة إلى مرحلة. يعني أنت كنت قبل معدوم، كان الإنسان قبل معدوم صحيح ولا لا؟ ثم بعد مدة ربنا سبحانه وتعالى خلقك في صندوق وهو بطن الأم 9 أشهر، كيف تأكل؟ كيف تتنفس؟ 9 أشهر الآن الواحد منا لو أغلق عليه صندوق يموت، ينكتم نفسه، ولكن الله على كل شيء قدير، جعلك في هذا البطن 9 أشهر أو أقل أو أكثر. ربنا سبحانه وتعالى خلق لي، تعرفون اللي ولا ما تعرفون؟ أنبوبة من سرة الأم أنت تعيش بها، تعيش من دم أمك هذا مدة من الزمن. من الذي يعطيك التنفس؟ من الذي يعطيك الطعام؟ الله عز وجل. لا يستطيع هناك طبيب يفعل هذا الفعل كما فعل الله عز وجل. فاعترف بفضل الله واعبد الله عز وجل، اعبد الله حقيقة كما أمرك الله، وأيضا تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا بعض من الناس يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون يا محمد والله إننا نحب الله عز وجل. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كذبتم، ما تحبون الله، لو أنكم تحبون الله عز وجل آمنت بي، صدقت بي، ونفذت أوامري. فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويغفر ذنوبنا. فعلينا يا إخوان بمعرفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا اتباع أوامر الله عز وجل. عندنا أوامر الله في القرآن، عندنا الأوامر من الله في القرآن، عندنا الأوامر من الرسول في السنة، يعني كأن الرسول موجود بيننا عليه الصلاة والسلام، لكننا عنها غافلون. القرآن نقرأه ولا نتدبره، ما نعرف الأوامر التي فيه. لكن إذا كان الإنسان في شركة أو في إدارة حكومية يقولون هذا النظام، اقرأ هذا النظام، هل تستطيع أن تستمر معنا في الشركة أو الوظيفة؟ فيقرأه ويقول نعم أستطيع. كم الراتب؟ أقول الراتب في الشهر 20,000 ريال، نعم مستعد. ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا النظام القرآن اقرأه. كم الراتب يا رب؟ الجنة، الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، الجنة. وإيش في الجنة يا رب؟ ما تشتهيه نفسك وتلذ عينك، أي منظر تريده تجده في الجنة، أي شيء تشتهيه في الدنيا في الآخرة تجده في الجنة. وأيضا أنت مخلد فيها، يعني ما هو فقط تجلس 100 سنة مليون سنة، لا، مخلد في هذا النعيم. فأيهما أحسن يا إخوان؟ أين عقولنا؟ عقولنا تعبانة لأننا نقرأ القرآن ولا نفهم النظام الذي فيه، نقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نفهم الأوامر. لماذا؟ لأن عدونا الشيطان يغرر بنا، يقول بدري، أذكى بأنت صغير، اجلس مدة طويلة، عليك سنين طويلة، ما يدري أن الموت يأتيه فجأة وهو نائم أو هو راكب سيارته. ولذا علينا يا إخوان أن نعود إلى الله وأن نفكر في أنفسنا، هل نحن على الطريق الصحيح أو على الطريق غير الصحيح؟ فإذا كنت على طريق غير صحيح سارع وارجع إلى الله قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يدركك الموت وتحاسب. ولذا كان يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، لأنك ستحاسب وتوزن أعمالك. وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ لا تخفى منكم خافية. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا العاقل، من هو العاقل يا إخوان؟ لو سألك إنسان يقول من هو العاقل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أتوب أعمل لكن بدري، الحين أشتغل في دنياي وأحصل دنياي، دينك دين الإسلام دنيا وأخرى يا إخوان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن لا تشتغل للدنيا، الذي يريد الدنيا ربنا يعطيه من الدنيا لكن ليس له في الآخرة من خلاق. فالمسلم يطلب الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل وبجد واجتهاد، وكل واحد يعرف أنه سيموت، وكل واحد منا يعرف أنه سيحاسب، فاستعد للحساب. كل واحد منا إذا كان في وظيفة يعرف أن عليه مراقبة، وربنا سبحانه وتعالى قال عليكم مراقبين، أنا كلفتك وكل واحد عليه اثنين من الملائكة، كل واحد معه اثنين من الملائكة وإن عليكم لحافظين. ماذا يعملون؟ ماذا يعملون هؤلاء الملائكة؟ يكتبون ما تقول من قول سواء خير أو شر، يكتبونه، قال كذا كتبوها، قال كذا كتبوها. ولذا قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، ما هو مثقال الذرة؟ ما هو مثقال الذرة يا إخوان؟ وزن النملة الصغيرة، هل هناك ميزان يزن هذه النملة؟ لا، لو جاءت هذه النملة في الميزان ما يمكن أن تحرك الميزان، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما يضيع لك من أجرك شيء، من عملك ما يضيع أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، متى يراه؟ متى يراه؟ صدق يوم القيامة ستراه. ومن يعمل مثقال ذرة من الشر يراه، ما دام أنك ترى هذا أكثر من أعمال الخير، وابتعد عن أعمال الشر. وإذا لعب عليك الشيطان في يوم من الأيام ارجع إلى الله، تب إلى الله، معنى التوبة يا إخواني والرجوع، يعني ارجع إلى الله واعمل صالحا، فكن مؤمنا بالله واعمل صالحا وأبشر بالخير، واترك هؤلاء الذين يغونك، لأن الشيطان هو له جنود، الشيطان له جنود ليس هو وحده، له جنود كثير، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتعوذ منهم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حتى الناس فيهم شياطين، حتى الناس فيهم شياطين يغونا، من الشياطين الذي إذا أردت أن تذهب إلى الصلاة قل تعال نذهب إلى المنتزه، هيا لا تعال نذهب كذا، تعال نضيع وقتنا، تعال نعمل كذا، تعال نشتغل. فأيضا الإنس منهم شياطين وهم جنود، كل الكفار، كل الكفار هم جنود يا إخوان للشيطان، كل الكفار هم جنود، ولذلك الكفار أعداء الله، أعداء المسلمين، أعداء الملائكة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى لعنهم، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية. فالمهم يا إخوان أن المسلم يعلم أنه مراقب، مراقبة شديدة من الله عز وجل، وأنه سيحاسب حينما يدخله أهله القبر ويرجعون، الآن أنت وحدك ما فيه مال، أنا كنت رئيس هات الشرطة ما ينفعونك، أنا كنت ملك ما ينفعونك، الآن وحدك في القبر تأتي المحاسبة، ماذا عملت من خير أو شر، من ربك، من نبيك، ما هو الدين الذي أنت تعمله، يعني الآن أنت وحيد ما ينفعك إلا عملك الصالح. فاجعلوا هذا يا إخوان دائما بين أعينكم، ولذا الإنسان إذا أراد أن يعمل شر يقول كما قال الله عز وجل لرسوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما يقول الإنسان بكرة أتوب، غدا أستغفر، ما تعلم أنت تعيش إلى غد أو إلى. المهم، المؤلف رحمه الله يبين لنا تفسير قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. من شروط وجوب الحج الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ يقول المؤلف: أولا أنك تستطيع الركوب، ما تستطيع المشي، تستطيع الركوب. الأمر الثاني أنك تجد زادا وراحلة تصلح لمثلك، لكن بعض العلماء قال إنه إذا وجد زادا وراحلة توصله إلى المشاعر ويرجع يلزمه الحج، ولم يقيدوه بكونهما صالحين لمثله. أي شيء يوصلك للحج والراحلة صالحة لمثلك أو ليست صالحة فإنه يلزمك الحج. ماذا قال؟ يستطيع الركوب، وجد زادا وراحلة. طيب إذا وجد زاد وراحلة ويستطيع الركوب هل يلزمه الحج؟ لا، بعد هناك أشياء. ما هي؟ يقول: بعد قضاء الواجبات. بعد قضاء الواجبات. الواجبات يا إخوان ثلاثة أمور. الواجبات ثلاثة أمور، اقرأ يا عبد العزيز.
هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعا قادرا إلا بعد توافرها، وهي: الأول قضاء الواجبات، والواجبات كل ما يجب على الإنسان بذله كالديون لله عز وجل أو للآدمي، والنفقات الواجبة للزوجة والأقارب، والكفارات والنذور، فلا بد أن يقضي هذه الأشياء. فمن كان عنده مال انقضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. وإن كان على الإنسان دين فلا حج عليه، سواء كان حالاً أو مؤجلاً، إلا أنه إذا كان مؤجلاً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به، فحينئذ نقول يجب عليه الحج. فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادراً؟ فالجواب: لا، لأن المسألة ليست إذناً أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها. ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، بل يبقى الدين في ذمته، فنقول له: اقض الدين أولاً ثم حج. ولو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليك، فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه للقيه على إسلام تام، فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام. وما يظنه بعض المدينين من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا أصل له. فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية بحيث يعطي أجرة، أن يكون الرجل هذا عاملاً جيداً فيستأجره أحد من الناس ليحج معه، إما بقافلة وإما بالأهل، ويعطيه 1000 ريال في الشهر أو في 10 أيام مثلاً، ولو بقي في البلد لم يستفد هذه 1000 ريال، فهل له أن يحج؟ فالجواب: له أن يحج، ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى، أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقياً في ذمته فيمنع الوجوب. ولو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً ولا يعطيه شيء، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين؟ الجواب: فيه تفصيل. إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وأما وإذا كان لا يحصل شيئا لو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه. وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد. وكذلك نقول في الكفارات: فإذا كان عليه عتق رقبة وعنده 10,000 ريال فإما أن يعتق الرقبة بـ10,000 أو يحج. قلنا: لا تحج وأعتق الرقبة، الكفارة التي عليك، لأن وجوبها سبق وجوب الحج، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته. الثاني أشار إليه بقوله: والنفقات الشرعية، أي التي يقرها الشرع ويبيحها، كالنفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه. فإذا كان عنده 10,000 ريال إن حج بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحج، فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ الجواب: لا يحج، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية، فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة له فيه فإنه لا عبرة به، والحج مقدم عليها. مثاله: رجل نفقته الشرعية التي تليق بحاله 10,000 ريال وعنده الآن 15,000 ريال يمكن أن يحج منها 5,000، لكنه يقول: أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنى، لأني في وسط حي كل من فيه أغنياء، فأحب أن تكون سيارتي عند بابي مثل سياراتهم، مع أنه يمكن أن يستعمل سيارة أقل بكثير. فهل نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ الجواب: لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها. فنقول: ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج بها. وقوله: النفقات
يكفي العلم. انظروا يا أخوان إلى سماحة دين الإسلام، ما أحسن دين الإسلام، ما أحسن إسلامنا، وما أكرم الله عز وجل. الله كريم، الله رؤوف رحيم بعباده، ما كلفهم إلا بما يستطيعون. انظروا إلى هذه القدرة: من استطاع إليه سبيلا. قال المؤلف في شرحها أنه يستطيع الركوب، إذا كان لا يستطيع الركوب لا يجب عليه الحج، يجد الزاد والراحلة، إذا كان لا يجد زادا وراحلة لا يجب عليه الركوب. كل هذا بعد قضاء الواجبات وبعد حصول النفقات الشرعية، وبعد أيضا الحوائج الأصلية، يعني أشياء كثيرة. ما هي الواجبات؟ يعني يقول: لا يجب عليك الحج وأنت تجد زاد وراحلة وركوب إلا بعد قضاء الواجبات. ما هي الواجبات التي عليك؟ كل إنسان إخوان يجب عليه الإنسان، يجب على الإنسان شيء يبذله، يعني الواجبات على الإنسان مثل الديون لله عز وجل، لله عز وجل ديون، للآدم ديون، النفقات الواجبة للزوجة والأقارب والكفارات والنذور، هذه أيضا كلها واجبات عليك، تقدمها على الحج. مثلا الإنسان عليه كفارة عتق رقبة، وهو إما أن يحج وإلا يعتق الرقبة، نقول: لا، أعتق الرقبة أولا. فهنا يقول: لا يجب عليه الحج إلا بعد أداء الواجبات، إما أن تكون لله عز وجل أو تكون لعباد الله عز وجل، مثل النفقات وما إلى ذلك. فمن كان عنده مال، انقضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لا يستطيع قضاء الدين، ماذا نقول له؟ يعني عليه دين 5000 ريال، والحج يكلف 5000 ريال، فإما أن يقضي الدين وإما أن يحج، ماذا نقول له؟ نقول له قضاء الدين أولى، قضاء الدين أولى، لأنك ليس قادر، لست بقادر إلا بعد قضاء الدين. فإذا كان على الإنسان دين فلا يلزمه الحج، سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً، لكن إذا كان مؤجلاً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به، بعض من العلماء يقول إنه يجب عليه الحج. لكن لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج، صاحب الدين قال له حج، فهل يكون قادر؟ يعني عليه دين وقال له صاحب الدين يا فلان حج وبعدين اقض ديني، هل نعتبره قادر؟ لا، ما دام عليه دين نقول هو غير قادر. لكن له لو حج حجه صحيح. ولذا لو أن صاحب الدين قال سمحت لك أذنت لك حج، فهل يكون قادرا؟ الجواب لا، لأن المسألة ليست إذنا أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة، شغل الذمة وعدم شغلها. والدين يا أخوان صعب، الدين صعب، الإنسان لا يتعامل بالدين ويتساهل في الدين، لأن الدين فيه صعوبة. ولذا الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، ولذا احرصوا من الدين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أول حياته لا يصلي على صاحب الدين، إذا جاء إنسان ما يسأل إلا هل عليه دين، فإذا قالوا نعم قالوا صلوا على صاحب، لأن الدين عظيم يا إخوان، ينبغي للإنسان أن لا يشغل ذمته بالدين. فهذا الدين الإنسان إذا كان عليه دين وأذن له صاحب الدين وهو ليس عنده شيء، اجلس اشتغل حصل هذا الدين وأبرئ ذمتك من هذا الدين. فالمسألة ليست إذن صاحب الدين أو غيره، وإنما هي شغل الذمة وعدم شغلها. ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين. هذا حديث طويل، الواجبات والحوائج الأصلية والنفقات الشرعية سنتكلم عنها غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.